السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا هو الدرس الأول من دروس شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما من به علينا في هذه البلاد المباركة من هذه الدروس، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإخلاص. في هذا الدرس نتكلم عن الإمام النووي رحمه الله مؤلف الكتاب باختصار، ثم تكلموا عن الكتاب أيضا باختصار. الإمام النووي رحمه الله ولد عام 631 هجرية، وتوفي عام 676، يعني عمره تقريبا 46 عاما تقريبا. في هذه المدة يعني لم يعمر عمرا كثيرا، ولكنه ألف مؤلفات عظيمة جدا نفعت الأمة نفعا عظيما، أبرزها شرح الكتاب رياض شرح الكتاب صحيح الإمام مسلم، هذا أبرز كتبه. ومن كتبه المعروفة رياض الصالحين هذا الكتاب، والأربعين النووية وغيرها. فهو في الحقيقة خدم العلم خدمة عظيمة. ومما ذكروا في سيرته أمور عجيبة جدا، ذكروا أنه بدأ في طلب العلم والشغف به وحبه منذ أن كان عمره 10 سنوات، حتى قالوا أن أحد العلماء مر به والأولاد الصبيان يحاولون أن يلعب معهم، فكان يرفض ويبكي، فتأثر هذا العالم بهذا المشهد وذهب إلى والده وطلب منه أن يفرغه لطلب العلم، وكان ذلك فحصل هذا الخير العظيم. ومن الطرف العجيبة التي قرأتها في سيرة الإمام النووي رحمه الله أن الإمام النووي رحمه الله لم يتزوج مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقال أنه سئل عن ذلك، لماذا لم تتزوج؟ فماذا أجاب؟ يقول أنه قال نسيت. فعلق عليها بعض أهل العلم، قالوا إنه شغل بالعلم وشغفه العلم شغفا عظيما فلم يتزوج، وإلا فالزواج كما هو معروف سنة إلهية وسنة نبوية. فالشاهد أن الإمام النووي رحمه الله بذل جهدا عظيما في طلب العلم منذ نعومة أظفاره، وجلس للتدريس منذ أن كان عمره 19 عاما، وبدأ في التصنيف والتأليف، فألف هذه الكتب العظيمة. فالشاهد أنه ينبغي للمسلم أن يجتهد في التأسي بهؤلاء العلماء في طلب العلم وفي الاستفادة من علمهم والاستفادة من هذا العلم، ينبغي المؤمن أن يتأسى بذلك. والنصوص الواردة في فضل طلب العلم والحرص عليه كثيرة جدا. فمثل هذه الدروس القصيرة التي لا تتجاوز في الغالب 10 دقائق وقريبا منها، فيها خير عظيم. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، أولا الله سبحانه وتعالى أثنى على العلماء، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الإنسان كلما طلب العلم بنية خالصة من الله عز وجل زادت خشيته لله سبحانه وتعالى وزاد إيمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذا حديث عظيم في فضل العلم وفضل طلب العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه الإمام مسلم. فينبغي المسلم عندما يسمع العلم في وسيلة إعلامية أو في المسجد أو في وسيلة إعلامية أن يجتهد فينقل هذا العلم الذي سمعه لغيره حتى ينال هذا الأجر العظيم. الشاهد أيها الأخوة أنه ينبغي أن نهتم بذلك. ثم نأتي إلى الكتاب. الكتاب كتاب رياض الصالحين كتاب عظيم، وانتشر انتشارا عظيما، فت تجد في كثير من البلاد الإسلامية كثير من أئمة المساجد ومن غيرهم يتدارسونه، بل أناس يتدارسون في بيوتهم يقرؤونه على زوجاتهم وأولادهم ويتدارسون ما فيه من الخير. هذا الكتاب كتاب تربوي مسلكي ألف في فضائل الأعمال. وهذا الكتاب بدأه المؤلف بحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا حديث عظيم دأب كثير من العلماء على الابتداء به في مصنفاتهم لما له من الأثر العظيم والفائدة العظيمة في صلاح الأعمال وقبولها عند الله سبحانه وتعالى. لعلنا يعني نأخذ هذا الكتاب كما قلت ركز على في الغالب فضائل الأعمال، ولعل من المستحسن أن نقرأ شيئا مما كتبه الإمام النووي رحمه الله في مقدمة كلمة. معرفة مقدمة المؤلف تعينك على فهم منهجه في الكتاب. فالمؤلف رحمه الله قال بعد حمد الله سبحانه وتعالى، قال: أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأتمه وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل وكل وسائر الصالحين. ثم قال: أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار فناء لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور. ثم ذكر أبيات من الشعر، وهي قول الشاعر: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست في حي وطنا، جعلوها رجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ثم قال: فإذا كان حالها ما وصفته، وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم بما نبهت عليه، وأصوب طريق له في ذلك، وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مستملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة، ومحصنا لآدابه الباطنة والظاهرة، وجامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة عوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. وألتزم فيها أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات. يعني الإمام النووي رحمه الله عندما يذكر بابا من الأبواب يبدأ بالآيات القرآنية المتعلقة بهذا. مثلا انظر في لما بدأ بكتاب النية وشرح حديث النيات، بدأه بالآيات القرآنية المتعلقة بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهكذا الخلاصة أيها الإخوة، الإمام النووي رحمه الله يرجى له ونحسبه كذلك والله حسيبه من المخلصين، لأن انتشار هذا الكتاب هذا انتشار عجيب، واستمرار الناس في تدارسه في المساجد وفي البيوت، وعناية العلماء به بالشرح والتوضيح، هذا كله لعله يدل على أن الإمام النووي كان مخلصا في تأليفه لهذا الكتاب، نحسب كذلك. ونستفيد من هذا فائدة عظيمة، وهو أنه ينبغي للمؤمن دائما إذا أراد أن يقبل عمله عند الله سبحانه وتعالى أن يخلص لله سبحانه وتعالى، ولا يلتفت لحظوظ الدنيا، لا يلتفت لحظوظ الدنيا. الله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المخلصين، وقال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين، وفي الحديث قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه فائدة عظيمة جدا أيها الإخوة، فينبغي أن نستفيد ذلك، وينبغي للمؤمن أن يحرص على حضور هذه المجالس وأن لا يتخلف عنها قدر استطاعته، قدر استطاعته. أذكر في وقت بهذا، أذكر في درس سابق في أحد المساجد بعد انتهاء الدرس جاءني أحد الحاضرين وقال أما ترى بعض الناس الذين هم القدوات يخرجون من الدرس، كيف يخرجون من هذا الدرس وليس في هذا المسجد لهذا الدرس؟ قلت والله أنا لاحظت ذلك، لكني لا أريد أن أثير شيئا عن الناس وأتكلم كذا، لا داعي لذلك، وقد يعذرون، قد يكون مشاغل وارتباطات وكذا، فنحن نعذر الناس ولا ندري عن مشاغلهم وظروفهم، فنحن نعذر الناس ونتركهم، من جلس فالحمد لله فهو على خير، ومن ذهب إلى شغل له فهو على خير أيضا. ونسأل الله جميع التوفيق والسداد، أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخوان المسلمين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يعيد بلادنا خاصة بلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والثبات حتى نلقى سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.